بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قوله تعالى وأنكحوا أي زوجوا أيها المؤمنون من الأولياء والسادات، أقيد هذا الأمر بالمؤمنين بدليل الآية التي قبل هذه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وخص الله المؤمنين بالذكر في الموضعين لامتثالهم أمر الله تبارك وتعالى، وإلا فالآية تشمل المكلفين من الإنس والجن. الأيام جمع أيم، أي من لا زوج له رجلا كان أو امرأة بكرا أو ثيبا من الأحرار والحرائر، ثم جاء الأمر بإنكاح العبيد والإماء، فقال والصالحين من عبادكم، أي وزوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم، والمراد بالصلاح صلاح الدين، وقيل الصالحين للتزويج المحتاجين له، ويحتمل أن الآية تشمل الأمرين، والصالحين من عبادكم أي من عبيدكم، يقال عبد وعباد وعبيد، كما يقال كلب وكلاب وكليب، فهذا من جموع عبادكم من جموع العبيد. والصالحين من عبادكم أي من عبيدكم وإمائكم أي جواريكم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فالزواج من أسباب الغنى كما يدل عليه سياق الآية، والله واسع أي واسع الرزق، لا ينقص رزقه إغناء أحد، عليم أي بأحوال عباده وبكل شيء. ثم قال وليستعفف أي وليطلب العفة عن الفاحشة، الذين لا يجدون نكاحا أي لا يستطيعون الزواج لفقرهم حتى يغنيهم الله من فضله الواسع سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يستعف به العبد المحتاج إلى الزواج الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، وهكذا الصبر وملازمة تقوى الله والدعاء، أن الله عز وجل أوجب حقا على نفسه في إعانة الناكح الذي يريد العفاف، وهكذا المملوك الذي يريد فكاك نفسه، كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كان الله في عونهم: المتزوج الذي يريد العفاف، والمملوك الذي يريد الفكاك، والمجاهد في سبيل الله، أو بهذا المعنى. العبد يجد عونا من الله إن قصد إعفاف نفسه وغيره عن الحرام، امتثال الأدلة وملازمة تقوى الله تبارك وتعالى، والله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن الرزق الزوجة الصالحة، وكون الإنسان يعان على فكاك نفسه يتفرغ لعبادة ربه قال والذين يبتغون أي يطلبون الكتاب إما ملكت أيمانكم فكاتبوه أي يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد بأن يشتروا أنفسهم من أسيادهم بمال مقسط يؤدونه إليهم حتى يتحرروا من الرق. قال فكاتبوهم هذا أمر للسادات والأولياء لهؤلاء العبيد أن يكاتبوا عبيدهم وإماءهم وهذا الأمر للاستحباب على قول الأكثر كما أن البيع جائز أن يبيع الإنسان عبده أو أمته قد يكون مستحبا فكذلك المكاتبة. فقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم فيهم خيرا وصلاحا وأنهم يستعينون بتلك المكاتبة على التفرغ لمصالحهم الدينية والدنيوية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي رشدا وصلاحا وقدرة على الكسب. قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أي أعينوهم على المكاتبة وعلى فكاك أنفسهم. وهذا الصنف من الأصناف التي يستحب دفع الزكاة إليهم فيدخلون في جملة الرقاب وفي الرقاب أن تعتق الرقبة وتشارك في فكها ويدخل في معنى قوله وآتوهم من مال الله أن تغضوا بعض ما كلفتموهم به من المال. ثم قال ولا تكرهوا فتياتكم أي جواريكم على البغاء أي على الزنا إن أردنا تحصنا أي تعففا عن الفاحشة لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي والحامل لكم على إكراههن المال ابتغاؤكم عرض الدنيا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن أي منكم فإن الله من بعد إكراههن ومن يكرههن أي على الفاحشة فإن الله من بعد إكراههن غفور أي لهن رحيم بهن. وقيل غفور لمن تاب من هؤلاء السادة. وهذه الآية لها سبب النزول وهو ما خرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن أي لهن غفور رحيم. وجاء بلفظ أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الآية. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير هؤلاء الآيات يأمر تعالى الأولياء والأسياد والأسياد جمع سيد أي الذي له مملوكة والأسياد له مملوكة وله أي مماليك وعبيد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء ثيب وأبكار فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى والصالحين من عبادكم وإمائكم يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين وأن الصالح من العبيد والإماء وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة أي الزنا. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحين للتزوج المحتاجين إليه المحتاجين إليه من العبيد والإماء يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما، والله أعلم. وهو الظاهر ما يزوج إلا المحتاج إلى الزواج في الغالب، وصلاح الدين أظهر. وقوله إن يكونوا فقراء أي الأزواج المتزوجين يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه، بل ظاهر الآية تدل على أن الزواج من أسباب الرزق. وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر، والله واسع أي كثير الخير عظيم الفضل، عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. قوله ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اتفق عليه. كذلك يغض بصره عن الحرام، وكل لا يختلط بالجنس الآخر من الأجانب، فيبتعد الإنسان عن ذرائع الفتنة. وقوله الذين لا يجدون نكاحا أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك، وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح، وجعلوا المضاف إليه نائبا وناب المضاف، فإن في ذلك محذورين: أحدهما الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالان: حالة غنى بماله وحالة عدم، فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن لم يستطع وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، لا يجدون مالا يتزوجون به، بذل القول حتى يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. أو تعسر عليه شأن الزواج كأن تبتل المرأة بإعضاء وليها، يعني هنا يكون وليها السلطان، أو ما تيسر من يأتي، ونحو ذلك من الأسباب، فالإنسان يلازم العفاف مع الدعاء مع ملازمة تقوى الله تبارك وتعالى. قال وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي من ابتغى وطلب منكم الكتابة من المماليك، وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء، فأجيبوه إلى ما طلب وكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا، أي في الطالبين للكتابة خيرا، أي قدرة على التكسب وصلاحا في دينه، لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين، مصلحة العتق، مصلحة العتق والحرية، ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه، وربما جد واجتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل في رقه، في كونه رقيقا، فلا يكون ضرر على السيد في كتابته مع حصول عظيم المنفعة للعبد، فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب كما هو الظاهر، أو أمر استحباب على القول الآخر وهو قول الأكثر وهو الأقرب، وأمر بمعاونتهم على كتابتهم لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم، فقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعونتهم، ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة يدخلون في جملة في الرقاب في عتاق الرقاب إما استقلالا أو إعانة على فك الرقبة. قال ورغب في إعطائه بقوله من مال الله الذي آتاكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فالمال مال الله استودعه في يدي من شاء من خلقه. الإنسان لا يبخل على أن يعطي السائل والمحروم ومن احتاج إلى إعانة والله يخلف عليه بخير. قال ورغب في إعطائه بقوله من مال الله الذي آتاكم أي فكما أن المال مال الله وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني قاسم والله معطي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته وأنه إذا لم يعلم منه خيرا بأن علم منه عكسه إما أنه يعلم أنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعا وإما أن يخاف إذا عتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد فهذا لا يؤمر بكتابته بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء أي أن تكون زانية إن أرادنا تحصنا لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال أن تكون متحصنة عفيفة فلا تطاوع على المعصية إلا إذا وصل إلى حد الإكراه. وأما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغية يعني إن لم تكن على هذا الوصف محصنة عفيفة فطبعها ادفع بها. قال فإنها تكون بغية أي زانية يجب على سيدها منعها من ذلك وإنما هذا نهي لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك ولهذا قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فلا يلق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكم وأعفوا عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الدنيا متاع قليل يعرض ثم يزول فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة فقال ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه سبحانه فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها أي السيد إذا تاب رحمه الله من فعله يرحمه الله كما رحم أمته بعدم إكراهها. الأقرب ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي يغفر لمن استغفره من الإماء لأنها بلغت حد الإكراه أو أنها مكرهة فيغفر الله لها ويرحمها وكذلك وليها سيدها إن تاب وندم ما حصل منه غفر الله له ما سبب نزولها ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. كانت له جاريتان يكرههما على الزنا رواه مسلم عن جابر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.